بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول بعض المسائل في الصحابة، وذلك من خلال ما يلي: المسألة الأولى، تعريف الصحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، إلى أن قال ابن حجر رحمه الله. وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. المسألة الثانية، في فضل الصحابة ومنزلتهم في الأمة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل جيل وأكرم رعيل، وصفة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن استقرأ أحوال العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقا على الهدى وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الخلق بشهادة الله بذلك، إذ يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ولقد شهدت نصوص القرآن بعدالتهم وفضلهم، وتواترت السنة بالثناء عليهم، كما شهدت لكثير منهم على وجه التخصيص بالعدالة والفضل، كما تكاثرت وتظاهرت النصوص عن السلف الصالح في بيان ذلك كله. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. قال البيضاوي رحمه الله: وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. انتهى كلامه. وقيل السبب في التفاضل أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرها، وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم، فكان جهادهم أفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. انتهى. وبالجملة، فالآيات والأحاديث والآثار الواردة في الثناء عليهم وتعداد فضائلهم لا تكاد تحصر. المسألة الثالثة: الاعتقاد الحق في الصحابة. الاعتقاد الحق في الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتلخص في حبهم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم والاعتراف بسابقتهم والحرص على نشر فضائلهم والكف عما شجر بينهم والتبرؤ من طريقة الذين يبغضونهم ويسبونهم. فهذا هو مجمل الاعتقاد الحق في الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الرابعة: وسطية أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالين والجافين، فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وجفاء أولئك، فهداهم الله إلى الاعتراف بفضل الصحابة وأنهم أكمل الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل أحبوهم لحسن صحبتهم وعظم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة: في حكم سب الصحابة أو تكفيرهم. هذه المسألة فيها تفصيل وخلاصته كما يلي: من زعم أنهم ارتدوا إلا قليلا منهم فهو كافر بلا ريب، لأنه مكذب لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالرضا عنهم والثناء عليهم وتزكيتهم. ومن زعم فسق عامتهم فلا ريب في كفره أيضا، ومن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره، ومن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كأن يصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد فهذا يستحق التعزير والتأديب ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. المسألة السادسة: في لوازم سب الصحابة وتكفيرهم. يلزم من سب الصحابة أو تكفيرهم لوازم باطلة، منها ما يلي: أولا، الشك في القرآن والحديث ودين الإسلام، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا ذلك إلينا. ثانيا، أن ذلك يقتضي أن هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة هم أولها، فإن كانوا كفارا أو فساقا فإن هذه الأمة شر الأمم. ثالثا، من لوازم سب الصحابة أو تكفيرهم أنه يلزم من ذلك أحد أمرين: أولهما نسبة الجهل إلى الله تعالى، وثانيهما العبث بالنصوص التي فيها ثناء على الصحابة. الرابع من لوازم سب الصحابة أو تكفيرهم الشك في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإذا كان عاجز هو عن تربيتهم وهو المؤيد بالوحي والكمالات ونحو ذلك فإن هذا يقود إلى اليأس من إصلاح الناس والشك في تربية الإسلام لأتباعه. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الكلمة التي دارت حول مسائل في الصحابة، وهي تعريف الصحابي وفضل الصحابة ومنزلتهم في الأمة، والاعتقاد الحق في الصحابة ووسطية أهل السنة فيهم، وحكم سب الصحابة أو تكفيرهم ولوازم ذلك السب والتكفير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.